أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في عطف النسق، وصلنا معاني الفاء، منها السببية، والثاني الخلو عن السببية، مثل قوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ترى هنا وجود الفاء، ولكن لا تعطي معنى السببية، فهذه الفاء الذي خلق فسوى، هذا الخلق سبب للتسوية؟ ما العلاقة؟ الخلق نفس الخلق سبب للاستواء وما العلاقة؟ والذي قدر فهدى، هل التقدير سبب للهداية؟ ليس سببا، ما له علاقة. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أيضا هل إخراج المرعى سبب مثلا لموت النبات؟ كل ما له علاقة. هذا ما توجد علاقة سببية بين الأول والثاني. نعم يوجد فيه الترتيب، الذي خلق فسوى يوجد فيه ترتيب، ولكن وهنا أيضا إخراج المرعى بعد ذلك يصير النبات أصفر يموت إلى آخره، فما عندي نعم هناك ترتيب بينهما، لكن لا توجد سببية. انتهينا من الفاء، نأتي إلى ثم للتشريك في الحكم. لا، الأصل ما في سببية. يعني يبين كأنه أحيانا يصير سببية، أحيانا ما في سببية، فيبين المثالين. لأن إذا قال السببية تقول هل إذا يخلو من السببية ولا لا، فإذا هو ذكر الثاني وما ذكر الخلوع عن السببية في الأمور الثلاثة الأولى ما ذكر. ثم للتشريك في الحكم والترتيب والتراخي. فإذا عندي ثلاثة أشياء، الفرق بينه وبين الفاء في قضية التراخي، هناك عندي التعقيب واحد وراء الثاني، والتراخي في المدة الزمنية الطويلة، طبعا طويلة عرفة. يقول تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فإذن استعمال ثم هنا يتبين أنه توجد فترة زمنية، الآن حسب هذه الفترة الزمنية قد تمتاز عشرات السنوات، مئات السنوات، ما نعلم بالضبط كم من عدد السنين بين الخلق والتصوير وبين التصوير ثم قلنا للملائكة. فإذن عندي شوفوا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، عندي الخلق وعندي التصوير، أنه قال التشريك في الحكم، فعلين مختلفين ما ممكن يكونون. مثل لو قلنا جاء علي ثم زيد، عندي اشتراك في الحكم المجيء، لكن مع اختلاف الفعل ما رح يصير عندي اشتراك في نفس الفعل، فعندي فعلين، راح يكون عندي الترتيب أن التصوير بعد الخلق، وعندي التراخي الفترة الزمنية. قد يكون بس التشريك في الحكم عاد يفهم من الفعل يعني. باشتراك بالفعل ما في اشتراك، اكو خلقناك بالمفعول به اللي وقع عليه الفعل، بس هذا ما يصير اشتراك في الحكم، هذا اشتراك في الموضوع يعني الذي وقع عليه فعل الخلق والتصوير هو الموضوع، موضوع الكلام انه يتكلم عن الانسان ومراحل تكوين الانسان. لأن عندنا موضوع وعندنا محمول. محمول او اصدار يكون عليه حكم، فنحكم على الموضوع بهذا المحمول. حينما نقول زيد جاء فعندي حكم المجيء، نحكم بالمجيء على زيد، فيصير عندي موضوع ومحمول. هني قاعد نتكلم في موضوع عن الانسان، فراح يصير هو الموضوع مو الحكم. هنا حكم الخلق حكم التصوير، يعني كأننا نقول الإنسان مثلا أنتم خلقناكم ثم أنتم صورناكم، فرح يصير موضوع محمول. ثم رابعا حتى للغاية والتدريج لا للترتيب. ما معنى الغاية؟ آخر الشيء. الغاية يعني توصل إلى النهاية إلى الهدف. حينما تكون في طريق تقول شنو غايتك؟ مثلا بروح الأحمدي، هذه غاية أن أقف في هذا المكان في نهاية الطريق في نهاية الشيء. معنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية. يعني حين أيضا أكون على نفس الطريق عندي غاية مدينة معينة أريد أن أصل إليها، راح نبدأ إذا قسمنا المسافة إلى أقسام، أنت حينما تكون في هذا المكان ما قبله قد انقضى وتدخل في ما يأتي أمامك، فلن ينقضي أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا بشكل تدريجي إلى أن نصل إلى المدينة التي نقصدها. طبعا يعني استعمالك في الجملة كيف يكون؟ نبين الفرق بعدين لما نقول حتى كذا، الحين راح أبين إذا نأخذ مثالين فنقارن بينهم. أن يبلغ الغاية، والغاية وهي الاسم المعطوف اللي تمثل الغاية. ب يجب أن يكون المعطوف به جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا وإما تقديرا. فنحتاج معنى التحقيق ومعنى التقدير. خلنا نأخذ مثال التحقيق. أكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها بالكسرة بالفتح. هذا ما مثال الجر، وهذا مثال العطف. فأكلت السمكة حتى رأسها، يعني غايتي أن أصل إلى الرأس، حتى الرأس. فنقول أكلت السمكة حتى الرأس أكلتها أو أكلته، وإن كان الرأس يستعمل بالتأنيث نقول رأس كبيرة، ما نقول رأس كبير، مثل باللهجة العامية نقول رأس كبير، باللغة العربية رأس كبيرة أو صغيرة، تستعمل على أساس التأنيث. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها تقدر تقول بين قوسين أكلتها. أكلت السمكة حتى رأسها، هذه السمكة سمكة، نرسم لكم السمكة بعد المقوش رسمها الرسمة السريعة. وش رسمة زينة ودي المهرب طبعا مبتسمة لازم نخليها. نعم. فأكلت السمكة حتى رأسها، وقفت هنا، هذه مع رأسها كأنه الفرق هكذا، حتى رأسها يعني إلى رأسها وقفت، هذا الرأس ما يدخل في حالة الجر. في حالة النصب راح يكون عندي كأن الرأس داخل في الأكل، أظن من حيث المعنى حسب ما أفهم، بأنه إذا استعملت حالة العطف أكلت السمكة حتى رأسها، ما دام أنه حالة العطف يعني حتى أكلت أيضا الرأس. أما أكلت السمكة حتى رأسها بحالة الجر يعني وقفت والرأس ما دخل في الأكل، أظن بأنه هذا هو الفرق في المعنى. ففي المعنى راح نفرق بين حالة العطف، لأن حالة العطف يعني الأكل مشترك فراح تدخل أيضا الرأس، أما هنا يبين غاية الوقوف، المكان الذي أقف فيه، أقول أكلت السمكة أستعمل حتى رأسها أو إلى رأسها، يعني أقف والرأس لا يكون داخلا، مثل ما أقول صمت إلى الغروب، هل الغروب داخل أو خارج الصيام؟ خارج الصيام، لأن الصيام يكون في النهار ويقف إلى الغروب، يعني أن الغروب لا يكون داخلا. أما قلت حتى صمت حتى الغروب، نقف. إذا قلت صمت النهار حتى الغروب فرحت الغروب داخل، فنفرق أنه إذا كان حالة العطف راح يكون داخل، إذا كان عندي حالة الجر فالغروب يكون خارج. لذلك يناقشون أن إلى أو حتى، أنه لما نصل الغاية هل الغاية تدخل أو لا تدخل، يعني حتى في الاستنباط حكم الشرع راح يختلف عندك، إلى لازم تحدد معناه قبل لا تدخل إلى البحث الفقهي. لذلك الفقهي أولا لازم يحدد النظريات اللي يعتمد عليها حتى في اللغة، شنو يتبنى بالنسبة لي حتى، شنو يتبنى بالنسبة لي فيه، بالنسبة لي من، هذه لازم يبين، تكون النظرية واضحة أمامه، فيدرس اللغة من أجل تحديد النظريات التي سوف يعتمد عليها. كذلك في اللغة، في البلاغة، في أصول الفقه، لما يطرح المباني التي يستنبط على أساسها يحددها، بعدين يدخل في البحث الفقهي، لأن البحث الفقهي عبارة عن تطبيق النظريات. لكن أولا لازم الفقيه، لذلك كل فقيه عنده كتاب أصول الفقه يكون باحث في الأصول الفقهية، ما يصير يكون شخص فقيه وما يكون أصولي، يعني باحث في أصول الفقه ومحدد النظريات اللي يعتمد عليها. كتاب أصول الفقه عبارة عن النظريات التي يعتمد عليها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي. فإذن ابحث أول، إذا ذلك مثلا يقول فلان مجتهد، أنت باحث في المسائل الأصولية، يقول لك لا مثلا، هذا لا، أنه شلون يصير فقيه بدون بحث في أصول الفقه؟ أنا أقول عندنا قبل أن نماذج موجودة على الساحة، ما يحتاج نطرح اسمه، تعرفون أنه ادعاءات الاجتهاد الحين صارت بشكل كثير جدا، يعني أكو ناس محروفين، أكو ناس الناس يعتقدون باجتهادهم لكن واقعا مو مجتهدين، يعني طلبة الحوزة يعرفون فلان مجتهد لو مو مجتهد، وجودهم بالحوزات. ناس العاديين ما موجودين، بعض يقول ليش ما تتكلمون، ما نقدر نتكلم،
دور الناس هم يروحون يبحثون انه
مو فقط اي شخص يقول انا مجتهد يقبل. اولا اللي يقول انا مجتهد ولا عطنا شهاده الاجتهاد اجازات الاجتهاد هذا مهم. ولا تستحي انه حتى اللي يقول انا استلم اخماس اطلب منه اجازه الخمس. حقك هذا لو لما تعطيه تكون متاكد انه عنده وكاله في الاخماس، مو فقط انه يعطيك صوره الوكاله. تصل للمكتب وتاكد ان هذه الوكاله صحيحه او مو صحيحه. والتزوير هم ترى جاري الان حتى في هذه القضايا، يعني حتى في القضايا الدينيه ايضا يعني ممكن يزور لك شهاده اجتهاد عنده بمرجع اسم مرجع من المراجع. تصل بالمكتب ترى ان هذه الشهاده مزوره مو حقيقيه. يعني هذا اللي يدعي الاجتهاد ايش راح يوصل له؟ اساله انه ايش راح يوصل؟ انا الان دعيت الاجتهاد وصرت انا فقيه وبعدين واطرح رساله عمليه وسهل لما اخذك اي رساله شيل الاسم الغلاف حط ايه الله العظمى فلان الفلاني وانتهت القضيه. بعدين الناس قلدوك وبعدين مش راح تحصل من نتيجه اخماس، وبهذه الاخماس راح تصير وبال على الانسان يوم القيامه اذا ما من حقه ان يستلم الاخماس. فاذا حاله النصب مثال التحقيق، التحقيق ان انه هذا راح يكون جزء من السمكه، ما يكون بعد العطف يكون جزء من السمكه حقيقه. لذلك يقول تحقيقا يعني ان الغايه تكون جزء مما قبله او مما قبله. فنعم راس السمكه او الراس جزء من السمكه حقيقه، لذلك يقول تحقيقا. وعندي مثال التقدير ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد، نقول ألقى الزاد حتى نعله ألقاها. هذا اللي قلنا هني نحط بين قوسين كأنه تكرار لنفس الفعل، فهني كرر أيضا نفس الفعل للحفاظ على وزن البيت حتى نعله. نسأل هل الرأس جزء من السمكة؟ نقول نعم. إذن هذا مثال التحقيق يعني حقيقة. نسأل هل النعل جزء من الزاد؟ الزاد يعني الطعام ليس جزءا، لكن احنا على التقدير انه جزء من زاده، مع انه واقعا ليس بجزء، فهنا كأنه جزء تقديري نقدر انه جزء. فألقى الزاد حتى نعله ألقاها، فنعتبر هنا النعل جزء من الزاد تقديرا لا حقيقة. نعقب كل شيء، كل شيء نبي يخفف الرحل. أي ألقى ما ينقله حتى نعله. جيم حتى ليست للترتيب، مو مثل الفاء وليست مثل ثم. فيقول زعم البعض أن حتى تفيد الترتيب كما تفيد ثم والفاء، ولكنها ليست كذلك وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. العجز الضعف والكيس الفطنة الهامش. يقول إنسان كيس مو إنسان كيس مثل بعض ما يقرأ. فهذا العجز يعني الضعف والكيس الفطنة. فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. يقول إذا كانت حتى تفيد الترتيب لازم يصير عندي ترتيب بين ما قبل حتى مع ما بعد حتى فنقول ما هذا الترتيب ما موجود، يعني ما تحس انه يوجد ترتيب فيه. حتى نعم قد يكون بقرينة خارجية أكو ترتيب، حينما تقول أكلت السمكة حتى رأسها نبدأ من الجسم إلى نهاية الرأس، هذا من باب القرينة الخارجية راح تصير أن السمكة تؤكل بهذه الكيفية. أما هنا الأصل أن حتى لا تكون للترتيب إلا إذا وجد قرينة خارجية على الترتيب. فيقول فلا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. نفس قضاء الله وقدره ما يوجد فيه ترتيب، قضاء الله واحد، الله عز وجل يقضي، ولكن الترتيب يحدث في الأمور التي يقضيها الله عز وجل. يعني يقضي أن الأب يكون موجود قبل الولد، الجد موجود قبل الأب، الولد موجود قبل ولده. إذن هاي في المقضيات وليس في القضاء. قضاء الله عز وجل قضاء واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حتى العجز والكيس وذكرني كل شيء معطوف على كل شيء لقضاء وقدر، حتى العجز والكيس معطوف على كل. نعم حتى لو صار فاصل في ضبط مثل شوف اي مثال، حتى بالواو لما نقول جاء مثلا زيد الخيري وخالد، هنخلي يصير في فاصل، مو مثل مضاف والمضاف اليه لا يفصل بينهم. ما عندي قاعدة في حروف في العطف انه لا يكون هناك فاصل بين المعطوف والمقطوف عليه. طبعا احتجين، نعم العاطف بجملة اخرى، يعني المانع يكون الفاصل بينهما عندنا جملة ثانية، مو انه كلام مرتبط بالكلام الاول صار جملة ثانية، خلاص انقطع الاتصال بين الجملة الاولى والمعطوف، فيجب ان يعطف على هذه الجملة كأن عندي جملة وجملة. نعم لو عندك الان جملة ثانية هي فراح يكون العطف على الجملة الثانية مو على الجملة الاولى. فإذا الفاصل كان بجملة فننظر الى الجملة الثانية. نأتي الى او، لأحد الشيئين او الاشياء، وتفيد بعد الطلب التخيير، هذا كله راح اشرحه، او الإباحة وبعد الخبر الشك او التشكيك. هذا الحين نشرحه كلمة كلمة. مثال احد الشيئين لبسنا يوما او بعض يوم، لبسنا يوما او بعض يوم، عندي مثال لأحد الشيئين. شنو اعراب يوما؟ مفعول وقع اللبس على اليوم، ظرف زمان، اللبس وقع في اليوم فيصير ظرف زمان. او حرف عطف، راح نقول مبني على السكون. طبعا في كل حروف العطف عندي حالة البناء، لان اخذنا قاعدة كل الحروف مبنية، قاعدة موجودة كل الحروف مبنية، حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهذا يجري في كل حروف العطف انه لا محل له من الإعراب. فهذا الإعراب إعراب ثابت عبارة عن قالب لكل حروف العطف، لكن تنتبه فقط على مبني على ماذا. هذا راح يتغير عندك، الواء مبني على الفتح، حتى مبني على السكون، ثم مبني على الفتح، الفاء مبني على الفتح، وهكذا. مثال أحد الأشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وهذا عندنا هم فاصل بكلام من أوسط ما تطعمون بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هذا تابع لنفس الجملة، لنفس الكلمة، لأنه من أوسط ما تطعمون متعلق بالإطعام، فما دام أنه متعلق به ما زلنا في نفس الجملة مو جملة ثانية، فهنا يصح العطف على نفس الكلمات الموجودة في الجملة. فكفارته إطعامه، كفارته مبتدأ، إطعامه خبر للمبتدأ، أو حرف عطف، كسوته معطوف على إطعام، أو تحرير رقبة معطوف على إطعام أو كسوة، كسوته على حسب الرأيين أنه يعطف على الأول أو يعطف على ما قبله. شوف أنت بعد شنو تتبنى، هل تتبنى العطف على الأول أو على الأقرب؟
ما يصح
لا ما يصح الاثنين، في رأيين، إما على الأول إما على القريب، فرأيين موجودين، إما الرأي الأول هذا الرأي الثاني، إحنا كتبنا اثنين على الرأيين. ثم يذكر ملاحظة يقول: لكون أو لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أم قعدت، نكتب هذا لكونها لأحد الأشياء أو لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أم قعدت، أو هل أو وعادة مع السواء نستعمل كلمة أم مع السواء، سواء عليك مثلا أنذرتهم أم لم تنذرهم، نستعمل أم في اللغة العربية، لكن في الكتب أيضا يستعملون أو. امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لابد عدلان عبارة من الكتاب، سابعوني بالكتاب. امتنع أن يقال سواء علي أقمت أم قعدت، لأن سواء لابد فيها من شيئين، فلا يقال سواء علي هذا الشيء. نفس العبارة موجودة في الكتاب. سواء سواء علي أقمت أم قعدت، شو تفهموا من العبارة؟
المستوى
احسنت احسنت نعم سواء علي اقمت او قعدت، فعندي لاحد الاشياء او قلنا لاحد الاشياء واحد الشيئين، فهني عندنا الشيء الاول وعندي الشيء الثاني. فاذا قلت سواء علي اقمت ام قعدت لا نستطيع ان نقول مثلا فقط سواء علي اقمت كانه الشيء الواحد، هذا المقصود ظاهرا كذي. خلها الى او حطيت او انا فوق، بس في اللغه عاده مع السواء يستعمل ام ما يستعمل او، هو بنفس المعنى لكن في سواء يستعمل ام، والدليل شاهد الآية القرآنية سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم. وهم يستعملوا سواء علي أقمت اللي حط هذه حط الهمزة أأنذرتهم لأن سواء لا بد فيها من شيئين، فلا يقال سواء علي هذا الشيء، لا يصح أن نقول سواء علي هذا الشيء لأن السواء يحتاج إلى طرفين إلى شيئين، فلا نستطيع أن نقول سواء علي أقمت. أما هني نقدر نقول فكفارته إطعام 10 مساكين ونسكت حتى لو لم نأتي بكلمة أو، يظهر أنه هكذا هو المقصود. يعني ما نقدر نقول هالكلام لأنه لأنه ما تقدر تقول سواء علي هذا الشيء. شوفوا هني فكفارته إطعام 10 مساكين أو، تقدر تلغي أو ما تقدر تلغي؟ تقدر، كفارته 10 مساكين والمعنى ما يتغير عندك. إذا رحنا سواء علي أقمت أو قعدت أو قعدت، تقدر تلغي واحد منهم؟ نقول ما تقدر تلغي واحد منهم. إذن لذلك ما نقدر نستعمل سواء حتى لو في طرفين، لأنه لا يصح أن نستعمل سواء مع واحد من الطرفين، فلا يصح مثل هذه الجملة. مثال التخيير نستعمل أو للتخيير، طبعا رح نشوف معنى الكلام بقرينة خارجية، نقول أن هذا للتخيير. نقول تزوج هندا أو أختها، يعني إما تتزوج هند أو أختها، ما تقدر تجمع بينهما لأن عندنا حرمة في الجمع بين الأختين. طالع فايز ما يسالفة، وإن شاء الله بزوجي كان انتين. نعم لا مو هندن اكيد، لا راح نحط زينب مثلا، نحط فاطمة، نحط حوراء، نحط زهراء، زين هذه الاسماء. فتزوج هندن او اختها، يعني راح نخيرك بين الاثنين، انت طب وتخير كيف موجودين تتخير بينهم. فلأن عندنا دليل خارجي على منع حرمة الجمع بين الأختين، فعندي هذا مثال للتخيير بين الشيئين. مثال الإباحة جالس زيدا أو بكرا، وجالس جالس الحسنة أو ابن سيرين. وليش هذا التطويل؟ أعطنا مثال سهل، جالس زيدا أو بكرا، يعني يباح لك أن تجالس زيدا أو بكرا أو تجالسهما معا، مو مثل هني اللي مثال التخيير تختار هند أو أختها. يعني ممكن تجالس زيد لوحده، بكر لوحده، أو تجالسهما معا، ما عندك شيء، مباح لك، يباح لك أحد الطرفين أو الجمع بين الطرفين، لأنه ما عندي دليل خارجي على الحرمة بمجالسة زيد وبكر في نفس الوقت. يسمونها الإباحة. بعد لا تسمي تخيير، بمجرد ما تقول تخيير راح يصير طرف شنيه في ذهنك أحدهما، تبي تخلي فسموها الإباحة حتى يشمل التخيير أنه أحدهما أو كلاهما. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، تقدر من أحد البيتين أو تجمع تأكل هني وتأكل هني. مثال الشك: فقال تفيد بعد الطلب التخيير أو الإباحة، عندك تزوج طلب وجالس طلب يعني فعل أمر، وبعد الخبر يفيد الشك أو التشكيك، نقول جاء زيد أو عمر. أنت سألوك في موجود شخص في الفصل، يسألونك من هو الذي موجود في الفصل، أنت ما تدري، تقول جاء زيد أو عمر، أنت عندك حالة الشك، فهذا نسميه الشك. أما مثال التشكيك مرة عندك حالة الشك وما تدري من القادم، ومرة أنت تعلم لكن تبي تشكك على السامق على المخاطب، فتقول جاء زيد، نفس الشيء جاء زيد أو عمر، أنت تعلم بمن هو موجود في الفصل لكن تريد أن تشكك المخاطب، أنت تقول يعني أنت لا تعلم بمن هو القادم فتقول جاء زيد أو عمر، هنا تعلم من هو القادم ولكن تريد أن تشكك المستمع السامع فتقول جاء زيد أو عمر، أنت تعلم بالقادم من هو لكن تريد أن توجد حالة الشك عند المستمع. قوله تعالى: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وآله في حالة مثل المجادلة مع الكافرين يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، النبي صلى الله عليه وآله يعلم بأنه مهتدي لكن حينما يحاور الآخرين يجعل نفسه في نفس المستوى، قد يقول أنا ضال حتى يشجعهم على المناقشة، ولو من البداية واحد يقول أنا من أهل التوحيد وأنتم من أهل الكفر انتهت بعد القضية، مهما تناقشك أنت محكوم عليك بالقتل أصلا فما تقدر تناقشه، لكن تعال نتحاور حتى نصل إلى الحق، أنا معك في مستوى واحد، قد أكون مهتدي وقد أكون ضال، وعطني الدليل أنك أنت مهتدي وأنا الضال أو العكس، أنا أعطيك الدليل على هدايتي. فالنبي صلى الله عليه وآله يعلم بأنه على هدى ولكن يكون هذا مثال التشكيك، يريد أن يشكك الطرف الآخر بأنه قد يكون على هدى وقد يكون على ضلال. سادسا ثم لطلب التعيين، أم عفوا العتب على النظر، صار يحتاج نغير النظارة، أم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. نقول أزيد عندك أم عمر، لطلب التعيين تعين أحدهما بعد همزة داخلة على أحد المستويين، يعني في مستوى واحد، مستويين يعني في مستوى واحد في درجة واحدة، درجة واحدة، فبتقول مرتبة واحدة. أزيد عندك أم عمرو؟ يقول إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده، تدري أكو شخص موجود عنده في البيت لكن ما تدري أنه زيد أم عمرو، ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا. شنو تفهمون هذا لا بنعم ولا بلا؟ يعني الآن نجاوب مثلا زيد عندك أم عامر، ايش راح تقول؟ زيد عندي، أو تقول عمرو عندي حتى تحدد. يعني لا تجاوب لا بنعم ولا بلا، لا تجيب هنا في هذا السؤال، ما تقول نعم ولا تقول لا. لو واحد يسألك أزيد عندك تقول نعم أو تقول لا، أما هنا فل أزيد عندك أم عمرو ما تستعمل لا نعم ولا لا، وإنما تجيب على السؤال أنه أيهما عندك، تختار أحد الطرفين فلطلب التعيين، يعني تعين أحدهما بعد همزة داخلة على أحد المستويين يعني المتساويين اللذين يكونان في مستوى واحد، وتسمى أم هذه المعادلة، هذه الأم تسمى أم المعادلة بكسر الدال، أم المعادلة التي تعادل الطرفين تجعلهما في مستوى واحد في درجة واحدة، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، فأدخلت الهمزة على أحد الاسمين زيد على الاسم الأول اللذين استوى الحكم في الظن بالنسبة إليهما، فقال استوى الحكم لذلك قال أحد المستويين في الحكم، يعني في درجة واحدة في مستوى واحد، وأدخلت أم على الآخر ووسط بينهما ما لا يشك فيه وهو عندك. فإذا هاي كلمة عندك لا يوجد شك فيه، لا شك فيه، يعلم أن هناك شخص موجود في الدار، فيجعل الهمزة مع أحد الطرفين ويجعل أم مع الطرف الثاني، وتسمى أيضا متصلة أم المتصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فلا يستغنى هنا عن زيد ولا يستغنى عن عمرو في مثل هذه الجملة، يحتاج إلى طرفين، لا تقول أزيد عندك أم وتسكت، لا بد من ذكر الطرف الثاني. سابعا لا لكن وبل، هنا بعض الملاحظات. ألف استعمال لا بعد إيجاب، يعني الجملة تكون موجبة ليست سالبة، لكن وبل من خلال المثال أيضا رح ناخذ، لكن وبل بعد نفي للرد عن الخطأ في الحكم، استعمال، بل بعد ايجاب لصرف الحكم الى ما بعدها. ناخذ امثلة حتى يتبين شنو معنى هذا الكلام. مثلا هنا حينما نقول استعمال لا بعد ايجاب، جاء زيد لا عمرو، فتستعمل لا بعد الجملة الموجبة يعني ليست السالبة. جاء زيد لا عمرو، هذه لا حرف عطف فيصير عمرو معطوف على زيد، والمعطوف تابع للمعطوف عليه فيكون مرفوع. لكن ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو، يعني عمرو جاء، إذا بتكمل الجملة تقول لكن عمرو جاء، تنفي عن زيد وتثبت المجيء لعمرو، أو تقول ما جاء زيد بل عمرو. فيقول في جاء زيد لا عمرو الجملة الأولى للرد على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءا معا. في ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد بل عمرو للرد على من اعتقد بالعكس، عكس الحالة السابقة. استعمال بل بعد إيجاب لصرف الحكم إلى ما بعدها، تقول جاء زيد بل عمرو، هذا اللي يسمونه بل للإضراب، تضرب عن السابق وتعطي الحكم للاحق. جاء زيد كأنك أخطأت، انت قصدك تقول عمرو لكن سبقك اللسان فقل جاء زيد بل عمرو، تبي تصلح انه عن انفي المجيء عن زيد والذي اتى هو عمرو، فهذا عمرو جاء وزيد لم يجئ، زيد لم يجئ، كانك تضرب عن السابق. قد هناك بعض الروايات مثلا قد يكون فيها كلمة بل، فلازم تثبت نظرية بل عندك، أنه إذا كان بعد الإيجاب فراح يصير بمعنى الإضراب، تضرب عن الماضي وتثبت الحكم للاحق، تضرب عن السابق وتثبت الحكم للاحق. طبعا على حسب ما اللي قلنا مراد المتكلم شنو. الآن يستعمل الإضراب حتى ينفي مجيء زيد ويثبت مجيء عمرو. ثم ثانيا لا يعطف بها بعد الإثبات فقط، لكن يعطف بها بعد النفي فقط، بل يعطف بها بعد النفي والإثبات. قلنا لي جاء زيد لا عمرو، يكون عندي إثبات ما عندي حالة النفي. أما لكن نقول ما جاء زيد لكن عمرو، استعملناه مع النفي. أما بل مرة استعملناه مع النفي، ما جاء زيد بل عمرو، واستعملناه أيضا مع الإثبات جاء زيد بل عمرو. فيقول ومعناها بعد الإثبات معنى بل بعد الإثبات اللي قلنا للإضراب إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصيره كالمسكوت عنه. هنقول هون بعد مو لم يجئ، هل أشطب لم يجئ؟ نقول مسكوت عنه، يعني هل هو أتى أم لم يأتي؟ قل ما ندري. فحينما يقول جاء زيد بل عمرو يضرب عن زيد، تقول وزيد، يقول مسكوت عنه، قد يكون قد أتى وقد يكون لم يأتي لم يجئ.
يعني
ما جاء. نعم، شنو قلنا احنا؟ قلنا احنا في حال الاثبات الان هو نفس هذا يسمونه الاضراب، هذا البل اللي هني انه استعمال بل بعد ايجاب يسمى بل الاضراب. ما ذاكر بالكتاب للاضراب، كتبوا عندكم كملاحظة. إذن يثبت الحكم لما بعد بل ويصير ما قبل بل مسكوت عنه، لا ندري عليه، لا يحكم عليه بشيء. ثم ذكر ملاحظة، قال الفارسي إما غير عاطفة، وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر. كلمة إما تعليقات شيء بالكتاب على إما بالهامش لا على كلمة إما ما ذاكر شيء. نأخذ 10 دقائق وإن شاء الله نرجع للبدء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.